بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: كتاب المساقات والمزارعة. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. قال: رواه الجماعة. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ظهر على خيبر سألته اليهود أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها ولهم نصف الثمرة، فقال لهم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. قال: متفق عليه. قال: وهو حجة في أنها عقد جائز. قال: وللبخاري: أعطى يهود خيبر أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. قال: ولمسلم وأبي داود والنسائي: دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شطر ثمرها. قلت: وظاهر هذا أن البذر منهم، وأن تسمية نصيب العامل تغني عن تسمية نصيب رب المال ويكون له الباقي. قال: وعن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عامل يهود خيبر على أن يخرجهم متى شاء، على أن نخرجهم متى شئنا. عامل يهود خيبر على أن نخرجهم متى شئنا. قال: رواه أحمد والبخاري بمعناه. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفع خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على النصف. قال: رواه أحمد وابن ماجه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخلة. قال: لا. فقالوا: تكفون العمل ونشرككم في الثمرة. فقالوا: سمعا وطاعة، أو فقالوا: سمعنا وأطعنا. فقال: تكفون العمل ونشرككم في الثمرة. فقالوا: سمعنا وأطعنا. قال: رواه البخاري. قال: وعن طاووس أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم على الثلث والربع، فهو يعمل به إلى يومك هذا. قال: رواه ابن ماجه. قال البخاري: وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وزار علي رضي الله تعالى عنه وسعد بن مالك وابن مسعود وعمر رضي الله تعالى عنهما وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة رحمهم الله وآل أبي بكر وآل علي وآل عمر رحمهم الله تعالى. قال: وعامل عمر الناس على أن على إن جاء بالبدر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبدر فلهم كذا. قال: وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبدر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبدر فلهم كذا. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على مسألة الوكالة، انتقل إلى الكلام على مسألة باب المساقات والمزارعة. والمساقات مأخوذة من السقيا، والمزارعة مأخوذة من الزرع، وهي مفاعلة بمعنى أن يشترك الاثنان في هذا الفعل. والمزارعة والمساقات والمخابرة كلها بمعنى واحد، وذلك أن يكون أن تكون الأرض من مالكها، وأن العامل يعمل فيها يسقي شجرها حتى يثمر، أو يسقي زرعها ويستنبته حتى يحصده، يعني يحصد ثمرة. والمساقات تكون في البساتين والحوائط ذات الشجر التي لها أصول، كالنخيل والأعناب وغيرها من الأشجار، كالتين والزيتون. وأما المساقة أما المزارعة فتكون في الزروع، وهي ما يزرع لأمد ولموسم يحصد به الزرع، كزرع القمح والشعير والذرة وغيرها من المحاصيل كالأرز ونحوه، مما يبذر ويزرع ثم هو يقلع ويحصد. ومنه أيضا المخابرة، وهذه الأنواع من المعاملات ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل بها، وهي آخر ما كان من أمره عليه الصلاة والسلام. وقد احتج أهل العلم القائلين، وهم الجمهور القائلون بجوازها، بحديث الباب، خاصة ما يتعلق بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر، فإن هذه المعاملة بقيت واستمرت إلى أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تنقض إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم تنقض ولم ينهى عنها، مما يدل على أنها باقية وأن أحكامها سائرة وأنها لم تخضع لنسخ. وعليه حمل الجمهور أحاديث الباب، وأجابوا عن الأحاديث التي جاء فيها النهي عن مزارعة الأرض أو مساقاتها بأحد جوابين: إما بأن هذه الأحاديث منسوخة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها في أول الإسلام ثم نسخها بما فعله مع أهل خيبر، أو بأن النهي فيها محمول على كراهة التنزيه. والذي ينبغي أن يجاب به الجواب الأمثل أن أحاديث النهي دون أحاديث الإباحة والجواز، وأحاديث الجواز أصح وأرجح، ولذلك فإن أحاديث النهي لا تقوى على رد أحاديث الجواز. وهذا الجواب لعله هو الأمثل مما ذهب إليه بعض أهل العلم. فقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين بمنع المساقات والمزارعة، واستدلوا بأحاديث رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك، وأنه وصف هذا النوع من المعاملة بأنه ربا. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن المنهي من المزارعة ومن المساقاة ما كان بجزء من الأرض، وأن المساقاة والمزارعة تجوز فيما إذا كانت بالثمن، وهكذا كراء الأرض يكون بالثمن، بأن يتفق معه على مال يساقي به أو يزارع به، ولا يكون من جنس الخارج من الأرض. وحمل أحاديث الباب على ذلك، وجمع بين أحاديث النهي والمنع بهذا الجمع، أي أنه تجوز المساقات والمزارعة إذا كانت بالنقد، ولا تصح إذا كانت بالجزء. وقد أجاب الجمهور على أحاديث النهي بأن النهي المراد ما كان يفعله الناس في الجاهلية وفي صدر الإسلام، وذلك بأن يأتي صاحب الأرض إلى أرضه ويتفق مع المساقي أو المزارع بأن يزرع أو يسقي الأرض، ويحدد صاحب المال مناطق يكون الثمر فيها له، ومناطق أخرى يكون الثمر فيها للمزارع أو للمساقي. وهذا الأمر لما كانت فيه خصومة وفيه غرر، إذ أن الأرض التي يتخيرها صاحب المال قد تكون وفيرة الماء، وقد تكون غزيرة الزرع، وأما المناطق التي خص بها المزارع أو المساقي تكون شحيحة الماء أو قليلة الزرع، فعندئذ يحدث شيء من الغرر. وقد يعني يحدث أمر آخر، وهو أن هذا المزارع أو ذلك المساقي يعنى بهذا الجزء الذي خص له، ويعنى بذلك الجزء الذي أعطي له، فيصلحه ويستزرعه، وربما كانت ثمرته أكثر من سائر البلاد أو من سائر البستان، فيكون في ذلك نوع من الخصومة ونوع من الغرر ونوع من الغش. لذلك نهى الشارع عن مثل هذه المزارعة أو مثل هذه المساقات، ورخص فيما كان الثمرة تقسم فيه بين كل من المزارع والمساقي وصاحب الأرض بالنسبة، كأن تكون بالثلث أو بالربع أو بالخمس أو بالسدس أو بحسب ما يتفقان عليه. وعليه تحمل أحاديث النهي وأحاديث الإباحة، فأحاديث النهي تحمل على ما إذا كان فيها تخصيص وتحديد، وأحاديث الإباحة إنما تحمل على ما إذا كان العقد بالنسبة وبتحديد جزء من ثمر الثمر الذي يحصل عليه أو ينتج من الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صالح يهود خيبر على النصف، وهكذا يجوز المصالحة على نسبة لا أن يحدد مكان لصاحب الأرض ومكان للعامل. أورد المصنف رحمه الله أول ما أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامل أهل خيبر، والمراد به بهم اليهود الذين لما فتح خيبر أبقاهم وأقرهم على ذلك، عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، يعني على أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم الشطر ولهم الشطر، سواء كان ثمرا أو كان زرعا، والمراد بالثمر ما كان من الشجر كالتمر والزبيب والتين والزيتون وغيرها مما تحمله الأشجار. وأما المراد بالزرع فهو ما يحصد ويقطع في زرعة واحدة كالقمح والشعير والذرة والدخن والأرز ونحوه، هذا ما أراد بالزرع، ولذلك قال ما يخرج من ثمر أو زرع. والحديث رواه الجماعة، يعني أصحاب الكتب الستة وأحمد. قال وعنه، يعني وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أيضا رواية أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر، ومعنى لما ظهر على خيبر يعني لما فتح مدينة خيبر، وكان ذلك في السنة السابعة من الهجرة بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غزوة الحديبية، فإن الله سبحانه وتعالى أعطى ومنح الذين شهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلح الحديبية، أكرمهم وأعطاهم بغنائم خيبر، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، ولذلك لم يأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لغير من شهد غزوة الحديبية أن يشهد غزوة خيبر، وأكرم الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بفتح خيبر، وغنم صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في خيبر مغانم كثيرة كما وصفها الله تعالى. ولذلك لما فتحت خيبر عنوة كانت فيئا للمسلمين، قسمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهم، ولما كان الخمس الذي أعطاه الله لنبيه عامل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود الذين بقوا على أن يكون لهم نصف الثمرة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم النصف، وعقد بينه وبينهم عهد وعقد على أن يبقيهم ويقرهم ما شاء، ومتى أمر الله تعالى بأن لا يبقوا وأمر سبحانه وتعالى بأن يخرجوا يخرجهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وطن نفسه وعزم على ألا يبقي في جزيرة العرب إلا من كان على دين الإسلام، فإنه صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك قبل أن يموت، فقال لا يبقى في جزيرة العرب دينان. ولهذا أجلى أصحابه متمثلين في خلافة عمر وفي عمر رضي الله عنه أجلاهم من خيبر ومن أذرعات، ولم يبق لهم بقية في جزيرة العرب. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وأبقى هؤلاء اليهود عملهم على الشطر على أن يكون لهم النصف مقابل الزراعة والسقيا، ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم النصف مقابل ملكية الأرض والثمر، وكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال هنا وفي رواية وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر يعني لما انتصر على خيبر سألته اليهود أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها، ومعنى يكفوه يعني يغنوه عملها، المراد به إصلاحها وزراعتها وسقياها، ولهم نصف الثمرة. فقال لهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، ولم يعقد معهم يعني سنوات معينة، وإنما ربط ذلك بمشيئته وبإرادته صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحديث متفق عليه. قال وهو حجة يعني وهذا الحديث حجة في أنها أي المساقات والمزارعة عقد جائز وليس بلازم، لأنه ربط ذلك بمشيئته متى شاء أن ينهي العقد معهم صح له ذلك. قال وللبخاري أعطى يهود خيبر أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها، ومعنى شطر يعني النصف. قال ولمسلم وابي داود والنسائي قال دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها. قال قلت، والقائل هنا هو المجد بن تيمية، وظاهر هذا أن البذرة منهم يعني كان من اليهود، وأن تسمية نصيب العامل حيث قال لكم النصف تغني عن تسمية نصيب رب المال لأن الباقي يكون له، وهذا خاضع للما يتفقان عليه. ثم أورد حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على أن يخرجهم على أن نخرجهم متى شئنا، ومعنى عاملهم يعني اتفق معهم على العمل في مزارعها وبساتينها على أن لهم النصف، لأصحابه على أن له النصف، لنبي الله وللنبي صلى الله عليه وسلم النصف. وقوله على أن نخرجهم متى شئنا أي أنه لم يربطهم بعقد معين لازم. قال رواه أحمد والبخاري بمعناه. ثم ساق حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على النصف، وهذا الحديث يشهد لحديث عمر وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. وقد رواه أحمد وابن ماجه. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذه مسألة أخرى حدثت بين المهاجرين والأنصار بعد أن هاجر أهل مكة إلى المدينة، لما ترك المسلمون والمهاجرون أموالهم وأولادهم وقدموا فارين بدينهم من مكة استضافهم الأنصار والله سبحانه وتعالى قد أشاد بذلك حيث قال سبحانه وتعالى في كتابه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نشاطرهم، يعني نأتي إلى أموالنا وبساتيننا ونقسمها قسمين. وذلك بعد أن آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، نشاطرهم الأموال ونحن نعطيهم نصف المال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الأنصار لا يحسنون العمل في النخيل ولا يعرفون الزراعة، إذ أن المهاجرين لا يحسنون عليكم السلام لا يحسنون العمل في النخيل ولا يحسنون الزراعة. لذلك قال لهم لا. ولما عرفوا سبب منع النبي صلى الله عليه وسلم ورفضه هذا العرض، قالوا: إذن نحن نعمل ونكفيهم العمل ونقسم بيننا وبينهم الثمرة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، وأقرهم على ذلك، فأقرهم على أن يكفوا المهاجرين العمل ويعطوهم نصف الثمرة. وهذا الأمر وإن ألحق في باب المساقات والمزارعة فإنه ليس من ذلك، لكن لما كان مبدأ قسمة الثمرة وإعطاء المهاجرين النصف ألحق بباب المساقات، واعتبر على أن ذلك يعني من باب العمالة وأنه من الأمور الجائزة السائغة. ولهذا أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخلة، قال: لا. فقالوا: تكفون العمل ونشرككم في الثمرة؟ فقالوا: سمعنا وأطعنا. رواه الإمام البخاري. قال: وعن طاووس أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع. قال: فهو يعمل به إلى يومك هذا. هذا الحديث ظاهره أنه يجوز الاتفاق وكراء الأرض على بعض ما يخرج منها على سبيل النسبة وعلى سبيل الإشاعة، يعني أن يكون هذا الجزء الذي يحدد للعامل أو الذي يحدد لصاحب الأرض يكون مشاعا، لا على أنه جزء معين من الأرض. وهذا الحديث يوافق ظاهره أنه موافق لما جاء من غيره من الأحاديث في مشروعية كراء الأرض وفي مشروعية العمل على الأرض، إلا أن بعض أهل العلم اعتبر هذا الحديث فيه نكارة وفيه شذوذ، ذلك لأن هذا الخبر روي عن معاذ أنه فعل في أيام النبي عليه الصلاة والسلام وفي أيام أبي بكر وفي أيام عمر وفي أيام عثمان. والواقع أن معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه توفي في خلافة عمر، توفي في طاعون عمواس في السنة الثامنة من الهجرة، وهو لم يدرك عهد عثمان رضي الله عنه، فكيف نسب هذا العمل إلى عهد عثمان؟ هذا وجه النكارة في هذا الخبر وفي هذا الحديث، فكأن أحد الرواة لم يضبط الخبر عن معاذ وتجاوز به إلى أن بلغ مرحلة أنكر فيه عليها. فكونه أن فعل في عهد عثمان ومعاذ لم يدرك عهد عثمان مشعر بأن في هذا الحديث شذوذا. وقوله فهو يعمل به إلى يومك هذا مما يدل على أنه بعد عثمان. قال رواه ابن ماجه، قال البخاري، وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيتي هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع، يعني يعطون الأرض لمزارعين يكتفون بأخذ الثلث أو الربع. قال وزرع علي رضي الله تعالى عنه، مما يدل على أن هذه المزارعة حكمها باق وغير منسوخ ولا منهي عنه، إذ أنه يبعد أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها ويفعلها أصحابه رضوان الله عليهم بعده. وفيه رد على ابن حزم ومن سار على نهجه ممن منع المزارعة والمساقاة وقال إنها منسوخة وإنها مبطلة بنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وكذلك زارع سعد بن مالك، والمراد به سعد بن أبي وقاص وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، وهؤلاء من جل أجلة الصحابة رضوان الله عليهم، إذ يصعب أن يخفى مثل ذلك عليهم. قال وزار عمر بن عبد العزيز والقاسم، يعني بن محمد بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، قال وعروة يعني ابن الزبير، وهؤلاء من أجلة فقهاء التابعين، وآل أبي بكر وآل علي وآل عمر رضي الله عنه، ويبعد جدا أن يزارع هؤلاء ويتركون نهي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وآل عمر، قال وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر يعني النصف، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا وكذا يعني أقل من النصف بحسب ما يتفقون. فهذه الآثار كلها تدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم فعلوا بالمساقات وبالمزارعة، وأن الفعل بالمساقات وبالمزارعة مشروع وأنه مستمر باق غير منسوخ. رجل إيش آجر أحد على أن يزرع له أرض وله النصف، نصف الثمار إذا كانت تكون الزكاة تكون على من؟ الزكاة تكون على الخارج عليهما معا كل بنسبته، لأن الزكاة تخرج قبل التقسيم بعد الحصاد، حيث يقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فتخرج الزكاة من رأس المال ثم بعد ذلك تقسم بينه بحسب النسبة. كم بقي؟ يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذه الأحاديث، قال حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه ابن ماجه، هو لم يتكلم على الأحاديث التي قبل حديث ابن عباس لأنها أحاديث مخرجة في الصحيحين. قال حديث ابن عباس رواه ابن ماجه من طريق إسماعيل بن ثوبة وهو صدوق، وبقية رجاله رجال الصحيح، وحديث معاذ رجال إسناده رجال الصحيح، ولكن طاووس لم يسمع من معاذ، فهذا يعد نوعا من الانقطاع. وفيه نكارة لأن معاذا مات في خلافة عمر ولم يدرك أيام عثمان رضي الله عنه، وفي الرواية أنه وفي زمن عثمان. قوله كتاب المساقات والمزارعة، قال المساقات ما كان في النخل والكرم يعني العنب وجميع الشجر الذي يثمر يثمر بجزء معلوم من الثمر للأجير، يعني الثلث أو الربع أو السدس على حسب ما يتفقان. قال وإليه ذهب الجمهور، يعني إلى جواز المساقات. قال وخص الشافعي في قوله الجديد بالنخل والكرم، يعني في قوله الذي استقر عليه ذي مصر أن المساقات لا تكون إلا في التمر والعنب. قال وخصها داود بالنخل، والمراد بداود يعني ابن علي الظاهري. وقال مالك تجوز في الزرع والشجر ولا تجوز في البقول عند الجميع، والمراد بالبقول يعني الخضروات التي تقطع، الخضروات التي تقطع مثل الكراث والفجل وغيره مما يزرع ويقطع، هذه التي تسمى بالبقول عند الجميع. وروي عن ابن دينار أنه أجازها فيها، يعني في البقول. هذه خلاصة آراء أهل العلم. قال والحاصل أن من قال إنها واردة على خلاف القياس، يعني الذين قالوا إن المزارعة والمساقات شرعت للحاجة وأنها على خلاف القياس، الأصل أنه يستأجر الأجير بذهب أو بفضة بأجرة معلومة، أما أنه يزارعه أو يساقيه على جزء من الثمرة يقول إن كان هذا خارج عن القياس فيقتصر على محل النص، لأن الشارع إنما شرعها على خلاف القياس ولا يتجاوز حدها. أما إذا كانت على القياس فيتعدى الحكم فيها من المنصوص عليه إلى مثله، يعني على سبيل الإيه؟ القياس. قال والحاصل أن من قال إنها واردة على خلاف القياس قصرها على مورد النص، ومن قال إنها واردة على القياس ألحق بالمنصوص غيره. قال والمزارعة مفاعلة من الزراعة، قاله المطرزي. وقال صاحب الإقليد من الزرع، يعني مأخوذة من الزرع، كتاب من كتب اللغة لا أذكر مؤلفه، بسم الله. قال والمخابرة مشتقة من الخبير على وزن العليم، وهو الأكار، والمراد بالأكار يعني المزارع الذي عنده خبرة ومعرفة بأساليب الزرع. قال بهمزة مفتوحة وكاف مشددة وراء مهملة، وهو الزراع والفلاح والحراث. قال والفلاح الحراث. وإلى هذا الاشتقاق ذهب أبو عبيد، أي في كتابه الغريب، والأكثرون من أهل اللغة والفقهاء. وقال آخرون هي مشتقة من الخبار، هذا بالنسبة للمخابرة، بفتح الخاء المعجمة وتخفيف الباء الموحدة، وهي الأرض الرخوة يعني التي تصلح للزراعة. وقيل من الخبر بضم الخاء، وهو النصيب من سمك أو لحم، نسبات قيل مخابرة لأن المزارع له نصيب مما يخرج من الأرض فسميت العملية بهذا النصيب من الخبر. وقال ابن الأعرابي هي مشتقة من خبير، لأن أول هذه المعاملة مشتقة من خيبر، أحسن، لأن أول هذه المعاملة فيها، يعني أول ما شرعت في أرض خيبر فسميت بالمخابرة نسبة لخيبر، لكن هذه النسبة بعيدة. حاضر. وفسر أصحاب الشافع المخابرة بأن العمل على الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل. وقيل إن المساقات والمزارعة والمخابرة بمعنى واحد. وإلى ذلك يشير كلام الشافعي، فإنه قال في الأم في باب المزارعة: وإذا دفع رجل إلى رجل أرضا بيضاء على أن يزرعها المدفوع إليه فما خرج منها من شيء فله منه جزء من الأجزاء، فهذه المحاقلة والمخابرة والمزارعة التي ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ها؟ تقطع دفعة واحدة، يعني اليوم زراعة الكراث والبقدونس والكزبرة وغيرها من الخضروات، كلفت والملوخية وما إلى ذلك، ما تقطع دفعة واحدة لأنها تقطع مجزأة. فهذا قد لا يكون فيه تحقيق الجزء الخاص بالمزارع والجزء الخاص بليش؟ بصاحب الأرض. طيب، قال: وإلى نحو ذلك يشير كلام البخاري، وهو وجه للشافعية. وقال في القاموس: المزارع المعامل على الأرض ببعض ما يخرج منها ويكون البذر من مالكها. وقال: المخابرة أن يزرع على النصف ونحوه. انتهى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.